الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله قال: وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيح من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن للحديث علتان: إحداها أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به، قال النسائي هو متروك، حديث ضعيف جدا. قال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يحتج به. قال ابن معين: ليس بشيء. الثاني أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا إنما هو قصة التطبيق، خرجها مسلم. وقول سعد: كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني وروي عن أبي سعيد قال رضي الله عنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد. وقد ذكره النسائي رحمه الله عن قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم في صلاة فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدبروردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه الحاكم في المستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدبروردي، وقال على شرط مسلم. وقد روى الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة. كل هذه الأحاديث كما ترى لا تستقيم. حديث الحاكم هذا الأخير في العلاء بن إسماعيل الراوي عن حفص بن غياث مجهول. قال: قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر انتهى، وإنما أنكره الله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتاب الستة، وحديثه ضعيف، لا سيما إذا كان مجهول عين حديثه ضعيف جدا. قال: فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى، وأما الآثار عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر، وهو منقطع بين إبراهيم وعمر، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وابن أبي شيبة وإسناده متصل. قال: وهو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحابه عبد الله أركم الأسود قال: حفظنا من عمر في صلاة أنه خر بعد ركوع على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه، ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطى، ضعيف. قال إبراهيم النخعي: حفظ من عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانت تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، وقال الطائفة يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك، وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، انظر قول أصحاب الحديث وهم أعلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في أدب الطلب كلام الشوكاني: إذا اختلف الناس في مسألة من المسائل يرد إلى أهل التخصص، فأهل الحديث أعلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: وقد روي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا هو الصواب في الحديث. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجد. وحديث ابن حجر أولى لوجوه: أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره، الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا، له طريق ما تدل على عدم الاضطراب، وله شاهد من حديث ابن عمر. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد دعا فيه جماعة من أهل العلم النسخ. قال ابن المنذر رحمه الله: قد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك، يحتاج إلى أن دليل. حديث سعد بن أبي وقاص قد بين ابن القيم أنه ضعيف. الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث وائل بن حجر. السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن ابن عمر على اختلاف فيه. السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوم لقدم حديث وائل ابن حجر من أجل شواهده، فكيف حديث وائل أقوى كما تقدم. الثامن أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلاف والله أعلم. التاسع أنه حديث في قصة محكية سبقت حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهي أولى أن تكون محفوظة، لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فلا حكمها ومعارضه ليس مقاوما له، فيتعين ترجيحه والله أعلم. المهم أن ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، وتبعه ابن عثيمين رحمه الله، على ترجيح تقديم الركبتين على اليدين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة، ولو ثبت عليها الصلاة صحيحة سجد عليها. في حديث صحيح ولا حسن، ولكن روي عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر، وهو متروك، وذكره أبو أحمد من حديث جابر، ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي متروك، وعن متروك، وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. قال البيهقي: أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قال الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، الخمرة السجادة الصغيرة، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفرو المدبوغة، وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ولا يلزم أنه يفحص بجبهته فحصا حتى تظهر فيه تلك العلامة. هذه العلامة ليست هي المرادة بقوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المراد بسيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني أن هذا يكون يوم القيامة، كما أن لهم آثار بسبب وضوئهم، لهم آثار بسبب سجودهم، حرم الله على النار أن يأكل أثر السجود. أما هذا بعض ربما يصلي عنده التهاب أو طاحه صغير على ذلك المكان وصار عنده التهاب فيه، وربما كان صوفيا أو رافضيا، عباد قبور إيش ينفعهم هذه العلامة، إنما ينتفع من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه. هذا إذا كان وحده، أما إذا كنت تصلي بين الناس لين وبين أيدي إخوانكم، ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتها لمرت، حديث الصحيح. وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، وفي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، حديث وائل أنه يضع رأسه بين يديه، وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني يجعل أصابع الرجلين كأنها متجهة إلى القبلة، يضغطها ضغطا خفيفا. قال: وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينها ولا يقبضها، هكذا يعتدل، يعمل هكذا ولا يعمل هكذا. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، من فعله من حديث حذيفة، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حديث عائشة في الصحيحين، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، حديث عائشة في مسلم، وكان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، حديث عائشة في مسلم، وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث عائشة في مسلم، وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، حديث علي في مسلم، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره، حديث أبي هريرة في مسلم، وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي عمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يعني جاء هكذا، لكن تقييده بالسجود يحتاج إلى دليل. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو واجعلني نورا. هذا الحديث جاء أنه يقوله في ذهابه إلى المسجد، وجاء أنه يقوله في صلاته، فلا حرج من هذا، من هذا جاء حديث ابن عباس في الصحيح. وأمر بالاجتهاد بالدعاء في السجود، وقال إنه قمن أن يستجاب لكم، وعلى هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود، وفرق بين الأمرين. وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة أيضا نوعان: استجابة الدعاء الطلب بإعطائه سؤاله، واستجابة الدعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والصحيح أنه يعم النوعين. ويسجد على الثمانية الأعضاء، على السبع، ماذا؟ مثلا أسجد على سبع أعظم: الوجه وأشار إلى ماذا؟ الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. هذا وصف مختصر للركعة الأولى، وليها الركعة الثانية كهيئتها.